الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله تعالى فهو المهتد، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فأوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل، فإنها وصية الله للأولين والآخرين. قال تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من البدعة ومن الضلالة ومن النار. في هذه الدقائق المعدودة نعيش مع حضراتكم مع آيات من كتاب الله تبارك وتعالى، هي دواء لأمراض خطيرة تعتري المجتمعات والأمم، داء عضال يقط في عضد الأمة الإسلامية، ألا وهو داء التفرق، داء الاختلاف، هذا الذي يحلق الدين ويضيعه ويذهب شأفة المسلمين ويذهب ريحهم ويجعلهم كلأ مستباحا لأعداء الله تبارك وتعالى. ذلك الداء العضال لما له من هذه المنزلة الكبيرة بيّن الله تبارك وتعالى في كتابه طريقة الخروج منه، وكذلك بيّن النبي صلى الله عليه وسلم، فآيات محكمات من كتاب الله تبارك وتعالى أتلوها على حضراتكم لنعلم معناها ونتخذها طريقا لحل كل هذه المشاكل. في سورة آل عمران يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. هذه الآيات عباد الله هي دواء لهذا الداء العضال. الله تبارك وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، والتقوى هي أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، تعمل بطاعة الله تبارك وتعالى على علم وهدي وبصيرة، أن هذه الطاعة مما أمر به الله تبارك وتعالى أو أمر بها رسولنا صلى الله عليه وسلم، هذا معنى على نور من الله، ترجو ثواب الله لا رياء ولا سمعة ولا لكرسي زائل ولا لمنصب زائل، وإنما تعمل لأجل مرضات الله تبارك وتعالى. كذلك ترك معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله تبارك وتعالى. ولما كان الحديث هنا عن هذا الداء العضال، لم يأمر ربنا تبارك وتعالى بتقوى عادية، لم يأمر ربنا تبارك وتعالى بالتقوى العادية، وإنما أمرنا بأن نتقيه حق التقوى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. ولذلك قال العلماء حق التقوى أن يطاع فلا يعصى، وهذا مروي بسند صحيح عن عبد الله بن مسعود، أن يطاع فلا ينسى وأن يذكر فلا ينسى، أن يطاع فلا يعصى وأن يذكر فلا ينسى وأن يشكر فلا يكفر. وقال عبد الله بن عباس اتقوا الله حق تقاته، أي جاهدوا في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم حق جهاده، ولا تأخذكم فيه لومة لائم، وقوموا بالقسط والعدل ولو على أنفسكم وأبنائكم. هذا حق التقوى عباد الله. ولو أن الأمة حققت التقوى لما حدث فيها هذا الخلاف وهذا التشرذم وهذا التفرق. فالتقوى عباد الله هي الذرة المفقودة، هي الغاية المنشودة، كيف لا وقد قال الله تبارك وتعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا تفرقون به بين الحق والباطل، تعلمون الحق فتتبعونه وتعلمون الباطل فتجتنبونه. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم. هذه بعض ثمراتها. ولذلك صدر ربنا تبارك وتعالى الآيات بالأمر بتقوى الله تبارك وتعالى حق تقاته. ثم يقول ربنا تبارك وتعالى ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، لا تموتن إلا وأنتم مسلمون. كيف ذلك يا رب والقلوب بين إصبعين من أصابعك والخواتيم بيد الرحمن تبارك وتعالى؟ أنت الذي تميت على الإسلام أو تجعل العبد يعمل بالمعصية ثم يموت على غير طاعة؟ فالخواتيم بيد الله تبارك وتعالى. لذلك قال العلماء لا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أي اعملوا بالإسلام في حال حياتكم وقوتكم حتى إذا جاءكم الموت متم عليه. قال ابن كثير رحمه الله فإن الكريم أجرى عادته بكرمه أنه من عاش على شيء مات عليه ومن مات على شيء بعث عليه. نعم عباد الله لا تموتن إلا وأنتم مسلمون، هذه وصية الأنبياء إلى أبنائهم. قال الله تبارك وتعالى أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدة ونحن له مسلمون تلك أمة قد خلت قبلها. قال ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أي اعملوا بالإسلام في حال قوتكم وحياتكم حتى إذا جاءكم ملك الموت متم عليه ثم بعثتم على ذلك. لذلك روى الإمام مسلم عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه وعن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول قبل موته بثلاث لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله، لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. نعم عباد الله من عمل بطاعة الله، من عمل بطاعة الله في حياته وكان يبتغي بهذه الطاعة وجه الله تبارك وتعالى كان مخلصا لله تبارك وتعالى في طاعته فإن الله عز وجل يقبضه على هذه الطاعة. هكذا أجرى الكريم عادته سبحانه وتعالى أنه من عاش على شيء مات عليه ومن مات على شيء بعث عليه. وكأن هذه مقدمات لما سيأمرنا الله تبارك وتعالى به. يقول الله تبارك وتعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. هذا هو سبيل النجاة في الدنيا أن نعتصم بحبل الله ولا نتفرق. اعتصموا يعني التزموا يعني تمسكوا، وحبل الله الظاهر في تفسيرها وهو قول أكثر المفسرين أن حبل الله هو القرآن الكريم. اعتصموا بحبل الله أي تمسكوا بكتاب الله تبارك وتعالى ولا تتفرقوا. حبل الله هو القرآن، كما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبشروا فإن هذا القرآن طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم. تخيلوا، قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: القرآن حبل الله المتين وصراطه المستقيم. حبل الله المتين وصراطه المستقيم، وهذا الحبل طرفه بيد الله تبارك وتعالى وطرفه بين أيدينا. من أراد أن يصل إلى الله تبارك وتعالى فليتمسك بهذا الحبل، فإنه سيصل إلى الله تبارك وتعالى من أقرب طريق، وإن هذا الحبل لا ينقطع أبدا، فإنه حبل الله المتين. قال الله تبارك وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. كيف لا؟ وقد قال الله تبارك وتعالى عن كتابه: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. شفاء من أي شيء يا رب؟ من كل الأمراض الحسية والمادية والمعنوية، كل أمراض الأمم والمجتمعات والدول والأفراد شفاؤها في كتاب الله تبارك وتعالى. وقد قال الله عز من قائل: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. يهدي للتي هي أقوم في العقائد، في العبادات، في المعاملات، في الأخلاق، في السياسة، في الاقتصاد، في الأمور العسكرية، في علاقات الدول بعضها ببعض. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. من أراد الهداية إلى السبيل القويم فليتمسك بحبل الله المتين الذي هو كتاب الله تبارك وتعالى. الله تبارك وتعالى يقول ممتنا على نبيه صلى الله عليه وسلم بهذه النعمة الكبرى العظمى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وصف الله عز وجل كتابه بأنه روح: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. فكأن البشر أموال وروحهم في كتاب الله تبارك وتعالى، فإذا تركوا كتاب الله تبارك وتعالى نزعت منهم روحهم فصاروا على ظهر الأرض كالأموال. قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. إنسان بلا قرآن، أمة بلا قرآن، أمة ميتة، حياتها لا تكون إلا بكتاب الله تبارك وتعالى. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، لا كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. فالقرآن نور، القرآن نور، يغير لنا الظلمات، يغير لنا الطريق، يهدينا الله تبارك وتعالى به لأقوم السبل. الله تبارك وتعالى أنزل هذا القرآن ليعمل به وليتمسك به. وحينما أمرنا الله تبارك وتعالى بالاعتصام قال: واعتصموا بحبل الله. لم يأمرنا باعتصام وفقط أو تمسك واجتماع وفقط، إنما أمرنا باعتصام معين: اعتصموا بحبل الله، تمسكوا بكتاب الله تبارك وتعالى ولا تتفرقوا في هذا الاعتصام. أما الذي يترك التمسك بكتاب الله، يترك التمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يلجأ إلى مناهج منحرفة مبتدعة ضالة مضلة، ثم يقال لا بد أن تأتلف مع هذا المبتدع مع هذا الضال، نقول إن هذا هو الذي يفرق الأمة. الذي يتمسك بكتاب الله هو الأصل، ينبغي أن يتمسك الجميع بكتاب الله تبارك وتعالى. وسبب الفرقة هو من ترك هذا الأصل. الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم، لكي تصل إلى حضراتكم الفكرة التي أريد أن أوصلها إليكم، الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم اختلفوا، اختلفوا لكنهم لم يتفرقوا في الدين، اختلفوا في مسائل كثيرة جدا، حتى وصل الخلاف بين الصحابة إلى درجة الاقتتال بينهم رضي الله تبارك وتعالى عنهم. لكن هذا الخلاف لم يكن على أصل من الأصول، لم يكن مثلا هذا الخلاف في أن الدين ملزم لجميع أفراد الأمة، أو أن الإسلام هل الإسلام ينبغي أن يحكم أو ينحى عن حكم الناس، لم يختلفوا في ذلك أبدا. لم يختلف الصحابة مثلا في فضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكرمهم على الله تبارك وتعالى، لم يختلفوا في ذلك أبدا، ولا في الخلفاء الراشدين أبدا كما يفعل الرافضة أو الخوارج أو المعتزلة أو غيرهم. وإنما غاية ما حدث بينهم أنه خلاف في الاجتهاد، حتى الذي أدى إلى هذا القتال علي رضي الله تبارك وتعالى عنه كان يرى ألا يأخذ بثأر عثمان بعد الفتنة مباشرة حتى تستقر أحوال الدولة، ومعاوية ومن معه كانوا يريدون الأخذ بثأر عثمان ممن قتله مباشرة بعد الفتنة، وهذا هو الخلاف. لكن لم يحدث خلاف في أصل من الأصول، حدث قتال نعم بسبب من اندس بين الفريقين وأدلى الفريقان، لكن لم يختلفوا في أصل من الأصول. نقول عباد الله الإسلام كالبين، الإسلام كالبين، يدعنا جميعا أن نختلف في داخل هذا البين. إنسان يختلف في بعض المسائل الفقهية، في بعض المسائل الفرعية، نختلف في داخل البين، لكن هذا البيت له أساس، له جدران، له أعمدة، الجميع ينبغي عليه أن يلتزم به. أما من يريد أن يهدم البيت على رأس ساكنين، هذا لا يقال له أبدا تعالى كي أختلف معك، تعالى كي أفعل معك كذا. هذا هو الذي يفرق الأمة، هذا هو الذي يبعد عن طريق الأمة. لابد أن نعلم ذلك جيدا. قد يحدث خلاف كما حدث بين الصحابة، بين الأئمة الأعلام مالك والشافعي وأحمد وأبو حنيفة، لكن حتى مع الخلاف الذي حصل بين الأئمة الفقهاء، كل واحد منهم كان يقول إن صح الحديث فهو مذهبي، كل واحد منهم كان يقول كما قال أبو حنيفة: دعوا قولي لقول رسول الله، دعوا قولي لأقوال أصحاب رسول الله. هذه الأصول التي لا ينبغي أن يختلف عليها أحد. ثم يقول الله تبارك وتعالى: اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إن كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. قيل هذه الآيات نزلت في الأوس والخزرج، كان بينهم من العداوة والبغضاء ما بينهم، كانت تقام بينهم الحروب على أتفه الأسباب، لكن الله تبارك وتعالى ألف بين قلوبهم كما قال ربنا تبارك وتعالى: هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم. نعمة عظيمة علينا عباد الله أن ألف الله عز وجل بين قلوب الصحابة حتى يصلنا هذا الدين العظيم. لكن السؤال الآن: كيف تم هذا التأليف؟ إن التأليف بين القلوب تم بكلام الله تبارك وتعالى، تم بالتزام سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ووالله لن تختلف الأمة إلا إذا عادت إلى هذا المنهج الضابط لكل ممارسات هذه الأمة، لن تختلف الأمة ولن تعود إلى وحدتها وقوتها إلا إذا عادت إلى هذا المنهج الذي ألف الله به أجدادنا. قال ابن خلدون وهو عالم كبير من علماء الاجتماع، بل هو منشئ علم الاجتماع يحتفي به الغرب قبل الشرق، قال كلمة تكتب بماء الذهب، يقول: العرب قوم لا يجمعهم إلا دين. العرب قوم لا يمكن أن يجتمعوا على شيء إلا على دين. هذا رجل فهم طبائع الناس وقال هذه الجملة: العرب قوم لا يجمعهم إلا دين. وقد قالها قبله عمر: كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. وإذا كان العرب لا يجمعهم إلا دين، فنحن نعتقد بل نجزم أن الدين الصحيح المقبول عند الله هو الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. هذا هو الطريق عباد الله، أن نعود إلى الجادة، أن نعود إلى كتاب الله تبارك وتعالى، إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى يؤلف الله تبارك وتعالى بين الأمة على هذا المنهج المبارك. فأي تأليف أو أي اجتماع على غير هذا الأرض، هذا سبب من أسباب التفرق وليس سببا من أسباب التجمع. الشيعة اجتمعوا وأقاموا دولة، لكن هذه الدولة قامت على أصول مبتدعة، أصول فيها سب لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهل نقول نفعل مثله ونجتمع ولا يضر على أي شيء نجتمع عليه؟ لا، الله تبارك وتعالى أمرنا بالاعتصام، لكن بالاعتصام بكتابه، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه، ثم أما بعد. النبي صلى الله عليه وسلم أيضا شخص لنا هذا الداء ووضع لنا دواء له. ففي يوم من الأيام كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الصحابة، وهذا الحديث يرويه الإمام أحمد بسند صحيح وغيره من أصحاب السنن. كان النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة، فخط لهم على الأرض خطا مستقيما، خط على الأرض بيده خطا مستقيما، ثم خط خطوطا متعرجة تخرج من هذا الخط. ثم قال صلى الله عليه وسلم عن الخط المستقيم: هذا صراط الله مستقيما، هذا صراط الله مستقيما، وهذه الخطوط المتعرجة التي تخرج من هذا الخط المستقيم وتبتعد عنه وتنحرف. قال: وهذه سبل، هذه سبل، على رأس كل منها شيطان يدعو إليها. هذا صراط الله مستقيما، وهذه سبل، على رأس كل منها شيطان يدعو إليها. الإنسان لو سلك هذه السبل التي تبتعد عن الخط المستقيم، عن صراط الله المستقيم، سيجد نفسه ابتعد عن دين الله تبارك وتعالى، ربما يخرج تماما من دين الله تبارك وتعالى، ربما يرتد يكفر بالله العظيم. ثم تلا قول الله تبارك وتعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. على رأس كل منها شيطان يدعو إليها. البدع المضلة كبدعة الشيعة الذين يسبون الصحابة، أو الخوارج الذين يكفرون المسلمين، أو المعتزلة الذين يقدمون آراءهم وعقولهم وأهواءهم على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وترتب على ذلك أنهم أنكروا أحاديث الصفات، صفات الله تبارك وتعالى، وقالوا كلاما ليس بكلام أهل السنة في قضايا الإيمان، وفي قضايا الإيمان بالقضاء والقدر وغيرها من القضايا، بسبب أصول فاسدة، وهي أن يقدموا عقولهم الفاسدة على النصوص الصحيحة الصريحة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو حتى كلام الله تبارك وتعالى. وهكذا كل مبتدع على رأس كل بدعة شيطان يدعو إليها، يدعو الناس للتفرق. أما أهل هذا الصراط هم الذين اعتصموا بحبل الله، هم الذين تمسكوا بكتاب الله، بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. في يوم من الأيام أيضا صلى النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة صلاة الفجر، صلى صلى الله عليه وسلم مع الصحابة صلاة الفجر، ثم جلس يعظهم صلى الله عليه وسلم. هذا رواه أبو داود وغيره عن العرباض بن سارية، يقول: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة. وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ذرفت منها العيون وولدت منها القلوب. كلام النبي صلى الله عليه وسلم ليس ككلام أي أحد، فقد أوتي جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم. ومع كل هذا يقول الصحابة هذه الموعظة بالذات كانت موعظة بليغة ذرفت منها عيون الصحابة ووجلت منها قلوبهم، ففهموا منها معنى عظيم، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم يودعهم. النبي صلى الله عليه وسلم يودعهم. فهموا أن هذا الكلام يخرج من لسان مودع، فقالوا يا رسول الله كأنك تودعنا. فأوصنا يا رسول الله، اسمع وصية المودع حبيبك صلى الله عليه وسلم محمد رسول الله وهو يوصي أمته. فيقول لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصيكم، هكذا صدق على كلامه حينما قالوا وصية مودع، لم يقل لهم لا، بل صدق النبي صلى الله عليه وسلم على كلامهم. فهذه وصية النبي وهو يودع أمته، قال أوصيكم بالسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد حبشي. في رواية أخرى يقودكم بكتاب الله، سمع وطاعة لأئمة المسلمين الذين يقودون الناس بكتاب الله تبارك وتعالى. فإذا قادوا الأمة بكتاب الله فالأمة تسمع لهم وتطيع طالما لم يكن في الأمر معصية. أما إذا كان هناك أمر بمعصية فبإجماع العلماء لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، بإجماع الأمة حتى ولو كان والدا فضلا عن أن يكون إماما، لا طاعة لمخلوق في معصية الله تبارك وتعالى. أوصيكم بالسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد حبشي. ذكرنا أنه في روايات صحيحة في البخاري وغيره ما أقام فيكم كتاب الله أو يقودكم بكتاب الله. ثم يقول صلى الله عليه وسلم وهو يشخص الداء بدقة، فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. ده أمر واقع سيحدث. القضية الآن كيف نتعامل نحن مع هذا الاختلاف الشديد الذي وصفه النبي بذلك الكثير، فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. هذا هو المرض، هذا هو الداء، هذا تشخيص رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا نفعل يا رسول الله؟ قال فعليكم بسنتي، هذا هو الخروج، عليكم بسنتي، العلاج، الدواء، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. النواجذ عظام الدروس، عظام الدروس، أقوى عظام في جسد الإنسان، عضوا عليها بالنواجذ. كأن الإنسان سيدافع، سيوجد من يريد أن يأخذ منه هذا المنهج، فإذا لم تستطع أن تمسك به بيديك فتمسك به ولو بأسنانك. هكذا يقول لك رسول الله صلى الله عليه وسلم عضوا عليها بالنواجذ. وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة، هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعالج التفرق بمزيد من التمسك بكتاب الله، مزيد من التمسك بسنة رسول الله، مزيد من التمسك بهدي أصحاب النبي رضي الله تبارك وتعالى عنهم الذين قال الله تبارك وتعالى فيهم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا وتركوا هذا الإيمان بمثل ما آمن به الصحابة، إيمان مثل إيمان الصحابة، إن تولوا فإنما هم في شقاق، يعني في اختلاف وتفرق. الهداية تكون بالتمسك بسنة النبي وسنة الخلفاء وهدي الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم. والذي يتمسك بهذا هو المتمسك بالأصل، والذي ترك هذا هو السبب في الخلاف الذي ينبغي أن يؤخذ على يديه حتى يعود إلى طريق الجادة والصواب، حتى يدخل في هذا البيت. نختلف داخل البيت لكن لا نهدم البيت. حينما كان المسلمون على هذا المنهج، عزوا، كانوا أعزة، كانوا قادة العالم. هذا الكلام لا نقوله لنمطمس الشفاه، ولا لننجب حظنا، وإنما لنأخذ منه العبرة والعظة. نعم، المسلمون على مدار قرون طويلة، القرنين الأخيرين فقط، في من الزمان القرنين الأخيرين فقط هو الذي حدث به ما حدث للمسلمين من ضعف وهوان. أما قبل ذلك فإن المسلمين كانوا في غالب الزمن قادة أعدة، كانوا قادة الأمم حينما كانوا متمسكين بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حينما كانوا متمسكين بكتاب الله تبارك وتعالى. الله تبارك وتعالى يقول عن القرآن: وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. ذكر يعني شرف ورفعة لك ولقومك وسوف تسألون، هذا هو مصدر الشرف والرفعة والعلم والكرامة. المسلمون في حتى فترات الضعف، يعني الخلافة العثمانية بالنسبة للخلافة العباسية والأموية فضلا عن الخلافة الراشدة تعتبر أضعف الخلافات، أضعف قليلا من هذه الدول السابقة لها، الدولة العباسية والدولة الأموية. ومع ذلك في أثناء الخلافة العثمانية كانت سفن الدولة العثمانية إذا رست على سواحل جنوب البحر المتوسط، سواحل فرنسا وإيطاليا وغيرها من الدول التي تطل على جنوب البحر المتوسط، تطل علينا، إذا رست السفن كانت تتوقف أجواس الكنائس احتراما للمسلمين. أما الآن انظر ماذا يفعل هؤلاء بالمسلمين، يتلاعبون بنا كما يتلاعب الصبيان بالكرة. أنتم رأيتم ماذا تفعل فرنسا في مالي الآن، تدخل مباشر وسافر وحتى دون إذن من الأمم المتحدة، تدخل مباشر في مالي حينما أراد بعض الناس هناك، نتفق أو نختلف معهم، لكن أرادوا أن يحكموا بشرع الله تبارك وتعالى، ماذا حدث؟ جمعوا الدنيا لكي يستأصلوا شأفة هؤلاء ويعيدوا لحمة مالي إلى سابق عهدها كما يقولون، والله تبارك وتعالى غالب على أمره. لكن قارن هذا بما حدث مع جنوب السودان مثلا. جنوب السودان دولة نصرانية عنصرية، دولة موالية لليهود، ومع ذلك عاونها كل هؤلاء حتى أدى الأمر في النهاية إلى أن انفصلت هذه الدولة التي تمثل خطرا كبيرا على مصر بالذات، لأنها موجودة عند منابع النيل ومعروف كم العلاقات بين هذه الدولة. جنوب السودان هي دولة نصرانية عنصرية قبيحة، كم العلاقات بينها وبين دولة كل العالم وقف معها. لو كنا أعزة، لو كانت لنا قيمة، لا يمكن أن يحدث هذا أبدا. أيضا في أندونيسيا كلكم تتذكرون قصة تيمور الشرقية، أيضا هذه دولة انفصلت عن دولة هي أكبر دولة إسلامية من حيث عدد السكان وهي إندونيسيا، دولة نصرانية في قلب هذه الدولة، ووقف العالم بأسره مع هذه الدولة حتى تنفصل عن إندونيسيا. أما قضية أخرى من قضايا المسلمين، كثير من المسلمين لا يعلمون تفاصيلها، وهي قضية كشمير مثلا. قضية كشمير هذه منذ أكثر من 10 سنوات الأمم المتحدة أعطت للكشميريين الحق في تقرير مصيرهم، وغالبية الكشميريين مسلمون وكلهم لا يرضون بديلا عن الانضمام لباكستان، الدولة المسلمة الأم التي انفصلت كشمير عنها بعد قروح الاحتلال البريطاني من هذه المنطقة، فصلوا هذا الجزء عن باكستان، والأمم المتحدة نفسها أعطت لهم حق تقرير المصير، وإلى الآن لا تريد الهند أن تنفذ هذا الأمر، ومع ذلك لا يتكلم أحد ولا يقف أحد مع المسلمين. هذه قضايا المسلمين عباد الله لن تحل أبدا بأيدي هؤلاء، لا يمكن أبدا أن تحل بأيدي هؤلاء. حلها يكمن في أن نعود نحن أعزة، أن نعود إلى كتاب الله، إلى سنة رسول الله، أن نحترم عقيدتنا ومقدساتنا، نحترم ديننا. فإذا احترمنا هذا الدين احترمنا الجميع وعمل لنا الجميع ألف حساب إذا عدنا إلى كتاب الله تبارك وتعالى وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يردنا والأمة إلى دينه ردا جميلا. يا يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا الى طاعتك. ربنا اعنا ولا تعن علينا، انصرنا ولا تنصر علينا، وانكر لنا ولا تنكر علينا، انصرنا على من فضى علينا. ربنا اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، لك مطوعين، لك رهابين، اليك اوابين منيبين مخبتين. تقبل توبتنا واغسل حوبتنا واجب دعوتنا واهد قلوبنا وسدد السنتنا واسلل سخائم صدورنا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تقول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا باسماعنا وابصارنا وقواتنا ما احييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا. اللهم انصر اخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم انصر اخواننا المستضعفين في سوريا، اللهم امدهم بمدد من عندك، اللهم قوي شوكتهم ووحد كلمتهم واهلك اعداءهم، اللهم اهلك طاغوتهم، اجعله ومن وراءه عبره لمن يعتبر. اللهم انهم قد طال بهم البلاء واشتدت بهم اللاواء، اللهم هون عليهم البلاء يا رب العالمين، اللهم اجعل لهم مخرجا. اللهم انصر اخواننا المستضعفين في فلسطين وفي كل مكان. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. واخر الصلاه.